أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في مبحث الاستصحاب، وقد نوع المصنف البحث إلى البحث عن الأدلة أولا، البحث عن أنه أصل أو أمارة ثانية، والبحث ثانيا والبحث عن أركانه إلى آخر ما ذكر مصنف رحمة الله تعالى عليه. في الحلقة الثانية كان قد شرع الكلام في مبحث الاستصحاب بالحديث عن تعريفه، وتعرض هناك لتعريفات ثلاثة لمبحث الاستصحاب، وأشار إلى وجود مسالك متعددة في معنى الاستصحاب وفي وجه حجيته وفي حقيقة الاستصحاب، وأنه هل يصح لنا أو هل يمكن لنا، هل يتسنى لنا أن نأتي بتعريف موحد للاستصحاب على جميع هذه المسالك في تفسير حقيقته أو في بيان أساس حجيته أو في بيان موقعيته من الفقه. وتقدم الكلام هناك مفصل. هنا في الحلقة الثالثة المصنف أصلا يطوي صفحة عن التعرض للدليل أو عن التعرض لمبحث التعريف، فلا يشير إلى أي من تعريفات الاستصحاب. فبالتالي لا موجب لإعادة البحث هنا، يمكن مراجعة التعريفات هناك. ثم إن المصنف رحمة الله تعالى عليه هناك بعد أن تعرض للتعريفات بدأ بذكر الأدلة التي ذكرت أو يمكن أن تذكر لإثبات حجية أو لإثبات قاعدة الاستصحاب، فتعرض في الحلقة الثانية لثلاثة أدلة: دليل عقلي ودليل عقلائي ودليل شرعي لفظي. تعرض للاستدلال بحكم العقل، لأنه يدعى كاشفية الاستصحاب يقينا عن بقاء المستصحب، وناقش في ذلك صغرويا وكبرويا. ثم تعرض لدعوى قيام سيرة العقلاء على البناء على حجية الاستصحاب أو على كاشفية الاستصحاب، وبيّن أن هذه السيرة وإن كانت مسلمة لكنه لا يحرز أن نكتتها كاشفية الاستصحاب، بل لعل نكتتها مجرد الإلفة والعادة، فلا تثبت حجية الاستصحاب وكونه أمارة، فلا نستطيع إذن أن نستفيد التعبد بالعمل بالاستصحاب استنادا إلى هذه السيرة، بل هذه السيرة تقوم حتى في حالات العلم بالخطأ أحيانا كيفما كان. ثم تعرض للدليل الشرعي اللفظي، وعمدة الأدلة على الاستصحاب الرواية. ليس عندنا دليل قرآني بحسب التتبع في كلمات علماء الوصول لإثبات قاعدة الاستصحاب، عندنا عدد من الروايات. هذه الروايات بالتتبع في جميعها لا نجد أن مفردة الاستصحاب أو شيئا من مشتقاتها موجود فيها. ما عندنا كلمة استصحب أو يستصحب أو فاستصحب أو استصحاب، أو وإنما هي من العناوين المخترعة عند علماء الأصول. حتى ما في أصلا في الروايات، ما في تعرض في الروايات لأي حديث، وإلا لو كان يوجد رواية عامية أيضا تتحدث عن الاستصحاب بهذا العنوان لا جيء بها في معرض الحديث. على كل حال أصل القاعدة إذن يدعى أنه موجود في الروايات، لكن عنوانها عنوان أصولي مخترع. مصنف في الحلقة الثانية اقتصر على رواية واحدة، وهي ما يرويه زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه الرواية التي في الحلقة الثانية يتعارف على تسميتها برواية أو بصحيحة زرارة الأولى، عمدة الروايات أو مجموع الروايات التي يستدل بها، التي هي العمدة في مقام الاستدلال على الاستصحاب، أربع روايات: ثلاث منها لزرارة ورواية لمحمد بن مسلم. روايات زرارة ومحمد بن مسلم هذه كلها صحاح بحسب التحقيق، يعني بحسب ما عليه المشهور، بحسب التحقيق عند المشهور أن كل هذه الروايات روايات صحاح لا يمكن النقاش في سندها. روايات زرارة الثلاث تعارف علماء الأصول على ترتيبها بترتيب معين، فعندنا صحيحة زرارة الأولى وهي التي تتحدث عن كيفية حصول النوم وأنه هل يحصل بالخفقة أو الخفقتين. صحيحة زرارة الثانية هي الرواية التي تتحدث عن دم الرعاف. صحيحة رواية الثالثة هي التي تتحدث عن الشك في عدد الركعات. هذا الترتيب شائع في كتب الأصول، عندما يقال صحيحة زرارة الأولى في كتب الأصول أو في الفقه في باب الاستصحاب، يعني عندما يقال صحيحة زرارة الأولى في باب الاستصحاب سواء قيل هذا في الأصول أم في الفقه يكون الإشارة إلى رواية النوم
الأولى
اللي هي. فإذا هذا ترتيب متبع في كتب الأصول مشى عليه المصنف أيضا في الحلقة. هذا له نظير أيضا مثلا أقسام الاستصحاب في باب الكلي، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، كل القسم الأول عند الجميع هو نفس الترتيب. على كل حال إذن هذه روايات مصنف الحلقة الثانية اقتصر على صحيحة زرارة الأولى، هنا يتعرض للصحاح الأربع. يبدأ بصحيحة زرارة الأولى لكنه فصل الكلام فيها في الحلقة الثانية فلا يتحدث عنها إلا بشكل موجز هنا ويحيل على الحلقة الثانية. من هنا الآن ننتقل إلى قراءة العبارة. عليكم السلام. قال رحمه الله: الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريف. طبعا يمكن ذكر ملاحظات في الحلقة الثانية، يمكن أن نذكر ملاحظات على ما تقدم من الشهيد الصادق في الحلقة الثانية، يعني أعيد النظر في كلامه في مناقشة التعريفات في الحلقة الثانية، يمكن أن يكون هناك بعض الملاحظات التي يمكن تسجيلها. مثلا الشهيد الصادق اعترض، أو السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه كان قد اعترض على تعريف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء مكان، الذي هو تعريف الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، اعترض عليه بأن هذا التعريف إنما ينسجم مع كون الاستصحاب أصلا ولا ينسجم مع كون الاستصحاب أمارة، فإن الأمارة ليست هي الحكم، الحكم يصدر من الشارع، الاستصحاب بناء على كونه أمارة يكون طريقا عقلائيا. مصنف أجاب بأجوبة من ضمن هذه الأجوبة، من ضمنها لعله الجواب الثاني أو ربما الجواب الأول لا أدري الآن، من جملة الأجوبة أن الحكم ببقاء مكان يمكن أن يكون جامعا بين المسلكين، يعني بين من جعله أصلا وبين من جعله أمارة، فإنه على التقديرين يكون مورد قاعدة الاستصحاب هو مورد الحكم الظاهري. غاية الأمر الحكم الظاهري هل هو الحجية أم هو أصل عملي؟ محل الخلاف في تحديد نوع الحكم الشرعي، لا في أصل وجود أو عدم وجود حكم شرعي. إذ باب الأمارات من دون الحكم الظاهري لا قيمة له، لا اعتداد به في مقام استكشاف الحكم الشرعي. مثلا هذا الجواب من قبل المصنف يمكن المناقشة فيه بأنه لو كان الاستصحاب أمارتان فعندنا في باب الأمارات شيئان، الشيء الأول نفس الأمارة والشيء الثاني حجية تلك الأمارة. مقام تعريف الاستصحاب مقام تعريف نفس الأمارة وليس مقام تعريف الحكم الذي يجعل على تلك الأمارة، وعلى هذا الأساس فلا يصح مثلا في مقام تعريف الاستصحاب أن يؤخذ الحكم حتى لو كان بمعنى الحكم الظاهري والحجية، فإن هذا حينئذ لا يكون تعريفا لنفس الاستصحاب بل يكون تعريفا لحجيته والكلام ليس فيه. فهذه مناقشة يمكن أن تقال. من جملة الأجوبة التي ذكرها المصنف هناك أنه يمكن لنا أن نختار صيغة أخرى، هذه الصيغة لا كلام في أنها جامعة على كلا المسلكين، مسلك الأصلية ومسلك الأمارية، كأن نعرف الاستصحاب وهو تعريف المتبنى على كل حال، يعني الذي يتبنى حتى في البحوث، بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء، وذكر قدس سره أن المرجعية أن المرجعية في هذا التعريف عنوان انتزاعي، كما يصح انتزاعه من الحكم الظاهري في باب الأصول العملية، كذلك يصح انتزاعه من الحكم الظاهري في باب الحجية والأمرية. لكن هذه أو هذا التعريف يمكن أن يورد عليه بأنه لم يتعارف القوم على الاكتفاء بالعناوين الانتزاعية في تصحيح التعريفات. عندما يكون المصنفون بصدد التعريف لشيئان، فإنهم يحاولون قدر الإمكان الإتيان بتعريفان يؤشر إلى حقيقة الشيء المعرف، لا إلى عنوان يمكن انتزاعه من الشيء أو من ملابساته. وهنا بحسب الفراد على أحد التقديرين، المرجعية منتزعة من نفس الاستصحاب، على التقدير الآخر المرجعية منتزعة من حكم الشارع بحجية الاستصحاب. هذا تعريفان بالأثر، تعريفان بالأثر المنتزع، يعني ليس بالأثر الشرعي أيضا، وإنما تعريفان بأثر انتزاعي. ظاهر التعريفات ليس النظر إلى التعريفات الانتزاعية أو إلى الأمور الانتزاعية، وإلا لو كان القرار أنه أن نكتفي بالعناوين الانتزاعية لما كان هناك مجال للنقاش في أي تعريف عادة. فإذا هذا أيضا قد يقال إن العلماء ملتفتون إلى إمكان تعريف الاستصحاب بنحو ذلك، كأن يقال هو قاعدة أصولية تجري في حالة الشك في اليقين، الشك مثلا المسبوق باليقين، هذا المقدار ليس محل نقاش لدى أحد. على كل حال إذن هذه مناقشة، لا أقول إنها مناقشات تامة، الآن أقول إنها مناقشات يمكن إثارتها. يعني الآن طالب الحلقة الثالثة له بل عليه أن يعيد النظر في مطالب الحلقة الثانية، المفروض أنه يراجع المباحث يعني بشكل دائم ومستمر. شوف، يوجد نوعان من المراجعة، يوجد مراجعة اختيارية، هذه عن سابق إصرار وترصد، هذه تخطط لها أنه الآن أنا أريد أن أراجع مثلا العلم الفلاني أو الكتاب الفلاني. طب هذه مراجعة مجدية ومفيدة ونافعة ومطلوبة على كل حال، لكنها حصولها عادة في أثناء العام الدراسي يعني يرتبط ببعض المشكلات مثلا كضيق الوقت وما شكل ذلك. هناك مراجعة قهرية، هذه المراجعة القهرية لا ينبغي أن نستهين فيها. يعني المراجعة القهرية مثلا عندما نجد في الحلقة الثالثة موردا يحيل فيه على الحلقة الثانية، هنا قهرا فهم مطلب الثالثة يتوقف على الرجوع إلى مطلب الحلقة الثانية. أو مثلا أحيانا نمر في بعض مطالب الأصول على مسألة نحوية، هنا قهرا الطالب عليه أن يرجع أو أن يراجع تلك المسألة النحوية. هذه المراجعة لا ينبغي الاستهانة بها، وهي أيضا تحصل لنا فوائد متعددة، لأن هذه المراجعة أصلا عند تجبرك على النظر في المسألة من زاوية أخرى كيفما كان. الآن هذا النوع من المراجعات القهرية مطلوب على كل حال في مقام التحصيل والدراسة. وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه، ولم نكتفي هناك بالتعريف بل ميزنا بينه وبين مشاركاته، بين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. المصنف هنا لا يكرر الكلام في قاعدة اليقين أو في قاعدة المقتضي والمانع، فليراجع البحث جيدا هناك. يعني الآن طالب الحلقة الثالثة كيف يراجع البحث؟ يقول ونلخص الفوارق مثلا، يبين الفوارق بدقة، ما هي الفوارق الدقيقة بين الاستصحاب واليقين؟ يسأل هذا السؤال. قاعدة اليقين معمول بها في الفقه وليست معمولا بها في الفقه؟ من هم الأصحاب الذين يقولون بإجراء قاعدة اليقين ومن هم الذين لا يقولون بإجراء قاعدة المقتضي والمانع؟ أيضا أين مجرى تطبيقها في الفقه؟ وهل اتفقوا على جريانها، على عدم جريانها، اختلفوا في ذلك؟ فإذا هذا أيضا نوع من المراجعة القهرية. العلم لا يحصل إلا بتربيه مراكمة المعرفة. على كل حال، والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة، ولما كان أهم أدلتها الروايات فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة. أما مسألة أن الاستصحاب أصلا أو أمارة سيعقد المصنف بحثا مستقلا ينقح فيه هذا الجانب. الرواية الأولى رواية النوم المبطل للوضوء بحسب عنوانات الطبعة المحققة من قبل مؤتمر الشهيد الصدر.
بالنسبة لبحث إن كان الاستصحاب أمارة أو أصل هي أساسة بس لأشوف الملوازمة
سيأتي الكلام فيها مفصل. الرواية الأولى رواية زرارة قال قلت له، هذه العبارة هي مستهل هذه الرواية حتى في كتب الحديث. يقول زرارة، يبدأ زرارة هكذا، قال قلت له، مين من هو الذي قلت له؟
مضمرة.
لذلك اعترضوا بأن هذه مضمرة، لكنهم ردوا على ذلك بأن الإضمار من مثل زرارة إسناد. فإن من كان في درجة زرارة في الفقاهة والجلالة لا يضمر أو لا يتوقع منه أن يسأل غير الإمام، فيقطع بأن المسؤول عنه إنما هو الإمام عليه السلام. يعني إن كان في أعلى درجات إن كان فقيه الطائفة يوجه أسئلة تفصيلية كهذه الأسئلة التي سوف نقرأها، فإنما يتأتى منه عادة أن يوجهها إلى المعصوم عليه السلام، ولا سيما أن الرواية منقولة عن الإمام الصادق. هلا في مجال للكلام لأنه يوجد إضمار. إن كانت الرواية عن الباقر عليه السلام فزرارة كان حديث السن آنذاك، إن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام فزرارة كان قد صار فقيها آنذاك. فيوجد مجال يعني للدغدغة والمناقشة فيه هذا الإضمار. على كل حال ليس المحققون على أن هذه وإن كانت مضمرة لكنها في قوة الصحيح. قال يعني من نقل عن زرارة، قال زرارة قلت له. هذا في الرجال من باب تجميع القرائن، يعني عندما تدرس السنة دراسة تفصيلية تدرس مفردات السنة فتعمل على تجميع القرائن، هون لابد من النظر في ترجمة حياة زرارة، في نوع السؤال مثلا، طبيعة السؤال ما هي، في مثلا من روى عن زرارة، من الذي نقل عن زرارة، هل كان ينقل عنه عندما كان مثلا في سن كذا. فهذه التفاصيل على كل حال محلها البحث الرجال.
والله عفوا بس مش زرارة ببداية عصر لم يكن كان واقفيا؟
بلى في كلام هيك انه في البداية هكذا كان. طيب رواية زرارة قال قلت له الرجل، لا الواقف لا الواقف أصلا بعد الإمام القاضي عليه السلام.
حتى بإحدى فترات الإمام الصادق
مش معلوم. لا مش معلوم، لا مش ببالي إنه في ترجمة زرارة. طيب إذن قال قلت له الرجل، طيب زرارة هون من الواضح أن طرحه للأسئلة ليس طرح سؤال المكلف العامي، وإنما طرحه للسؤال طرح سؤال الفقيه أو المتفقه، لأنه لا يسأله عن حدث حصل له، يسأله عن الرجل، يسأله عن حكم من. فالسؤال المطروح سؤال، نعم سؤال فرضي، وبالتالي هذا سؤال الفقيه أو المتفقه وليس سؤال المكلف العام، يعني ناحية طبيعة لسان الرواية. الرجل ينام وهو على وضوءه، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ الخفقة يعني سهية العين، سهوة العين، بعرف شو بيقولوا لك، مرة وثنتين، وفيه أنه نحن نخفق ثلاث وأربع وخمس مرات ولا نتوضأ، كما في الدرس. طيب إذن أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. إذن مجرد نوم العين ليس مناطا في حصول النوم المبطل للوضوء، فإذا نامت العين والأذن والقلب عند ذلك وجب الوضوء.
نحن من هون.
طيب قلت فإن انتهى بحث الأقل والأكثر بجانبه وهو ولم يعلم به. طيب قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال لا. إذا نشوف السؤال الأول يبدو أنه أو يبدو كأنه سؤال عن الشبهة الحكمية، أنه ما هو مناط النوع الذي يبنى في الشريعة على كونه مبطلا للوضوء؟ ها؟ لا، السؤال عن الشبهة الحكمية. الشبهة الحكمية بمعنى السؤال عن كلية النوم. على كل حال ستظهر أنها شبهة موضوعية أيضا. قلت فإن حرك على جنبه شيئا ولم يعلم به. السؤال أيضا عن مصداق أنه حصل نوما.
نوم مبطل
أو نوم. إذن هل تحريك شيء بجنبه من دون أن يشعر به يكون علامة على تحقق النوم المبطل للوضوء؟ إذن هو يعلم إجمالا أو في الجملة يعلم مبطلية النوم. الكلام في تحديد مفهوم النوم. قال لا حتى، يعني لا ما معنى لا؟ يعني لا يبطل الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، يعني يكون نومه واضحا، وإلا يعني وإن لم يكن بينا أو إن لم يستيقن فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. سيدي ولا تنقض فيها احتمالا، ولا تنقض أن تكون ناهية وأن تكون نافية، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر، قرينة إرادة النفي وإنما تنقضه بيقين آخر، يعني لا يحصل منك النقض بالشك وإنما يحصل منك النقض بيقين آخر. كيفما كان الكلام في فقه الرواية، عندما نتحدث عن فقه الرواية لابد من التحدث عن مثل هذه الاحتمال. قال رحمه الله وتقريب الاستدلال أنه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب، أنه إذا شككت في أنك حصل منك النوم أو لا، الإمام عليه السلام قال لا لأنك ماذا؟ على يقين ما وضوئي. وظهور التعليل في كونه بأمر عرفيا، شوف في الحلقة الثانية المصنف بحث عن أنه ما هو جواب الشرط، قال وإلا هذه تنحل إلى قولنا وإن لا، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، فهذا صدر جملة شرطية، هذا فعل شرط، نحن بحاجة إلى أن نسأل عن جوابه ما هو. جواب الشرط تعرض هناك لذكر احتمالات ثلاثة لها له، اختار في المحصلة أن جواب الشرط مقدر، والتقدير وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء فإنه على يقين ما وضوء. بناء على هذا الاحتمال الذي استظهره هناك، فقوله إنه على يقين من وضوئه يكون تعليلا للجواب. لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ تكون هذه الجملة في سياق التعليل ولا تكون في سياق بيان جواب الشرط. والتعليل يقول الشهيد الصادر هكذا، ظاهر التعليل أنه بأمر عرفي مركوز عام، لا يكون التعليل بأمر تعبدي، لا يكون التعليل بأمر خاص. مصنف كان يمثل لذلك سابقا في الحلقة الثانية، ربما ليس في هذا الموضع يعني في تحديدا في هذا في مناقشة هذه الرواية، كان يمثل بمثل لا تأكل الرمان لأنه حامضان، فيقول ظاهر التعليل لأنه حامضان، ظاهر التعليل أنه يراد أن يقال إن الحموضة مطلقا مضرة، لا أن حموضة الرمان خاصة حموضة مضرة. هذا هو الظاهر. لماذا هذا هو الظاهر؟ قال لأننا لو حملنا الحموضة على أنها حموضة الرمان خاصة لكان مؤدى هذه العبارة بنظر العرف والتالي لا تأكل الرمان لأن الرمان لا ينبغي أكله أو لأن حموضة الرمان مضرة. فظاهر التعليل أن يكون تعليلا بأمر مركوز، أن يكون تعليلا بأمر عرفي عام لا أن يكون تعليلا بالأمر الخاص. ومن هنا جعل الشهيد الصادر في الحلقة الثانية كلمة يقين من وضوئه في سياق التعليل جعلها ناظرة إلى مطلق اليقين لا إلى خصوص اليقين في مورد الوضوء، هذا ردا على من يذهب إلى أن هذا إلى أن قاعدة الاستصحاب قاعدة فقهية أو مسألة فقهية جزئية هي حكم الشك في الوضوء فقط. كيف مثلا الشك في عدد ركعات الصلاة قد يقال إن البناء على الأكثر هو حكم الشك في عدد الركعات فقط، قد يقال، وإلا لا يوجد كلام في أنه البناء على الأكثر هو مقتضى إجراء الاستصحاب. على كل حال، إذا ردا على من يدعي أن الاستصحاب خاص بباب الوضوء، المصنف قال إن كلمة يقين وردت في سياق التعليل، وظاهر التعليل أن يكون تعليلا بأمر مركوز عرفيا عاما، لا أن يكون تعليلا بأمر تعبديا خاصا. على هذا الأساس فلا يكون للرواية اختصاصا بمورد الشك في الوضوء. إذن أنه وظهور التعليل، إذن مع الشك تمسكا في بالاستصحاب، وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي أو ظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوزان، هذا الظهور يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة، يعني هذا الاستصحاب الذي هو مركوز عند العقلاء، الذي يعمل به العقلاء في حياتهم، لا ينقضون يقينهم إلا بيقين لاحق.
هذا الظهور مولانا ما عليه دليل؟
ظهور ظاهر التعليل أن يكون تعليلا بأمر عرفي. شوف الآن لو قلت لك هكذا، لا يجوز مثلا، لا يجوز البناء على مثلا، لا يجوز البناء على الشك في عدد الركعات لأن الشك لا يعتد به، هل يفهم منه أنه لأن الشك في عدد الركعات لا يعتد به؟
لا.
يصبح التعليل متحدا أو في قوة المتحد مع المعلل، ظاهر التعليل أنه مغاير للمعلل. ظاهر التعليل عادة أنك متى تلجأ إلى التعليل؟ عندما تريد أن تستأنس للمورد الخاص بالحكم العام، هذا هو الظاهر من مقامات التعليل عادة. طيب إذن يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة، لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، يعني ولا يريد أن يقول هكذا، لا تنقض اليقين بالشك لأن اليقين لا لأن اليقين في باب، لا تنقض هذا اليقين بالشك لأن هذا اليقين لا ينقض بالشك. هنا التعليل عرفا لم يقدم شيئا، حتى يكون التعليل مفيدا بنظر العرف يجب أن يكون راجعا إلى الأمر الارتكازي. فيتعين حمل اللام في اليقين والشك، يعني في كلمتي اليقين والشك، على أنهما لام الجنس وليستا لام العهد. مصنف مع ذلك قال هناك في الحلقة الثانية على أنه حتى لو كانت اللام عهدية ترجع إلى يقين، ويقين ليست مقيدة بالوضوء، لأنه لم يقل يقين بالوضوء، بل قال على يقين من وضوئه، أي على يقين في مورد الوضوء، فلا يكون رجوعها إلى يقين السابقة رجوعا إلى أمر جزئيا، بل يكون رجوعا إلى اليقين العام من دون تقييد بكونه في خصوص مورد الوضوء. إذن فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجنس لا العهد، العهد إلى، يعني لا الإشارة العهدية إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة، وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها، وأنها ليست ناظرة إلى قاعدة اليقين مثلا، وإنما هي ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب. فلاحظ هذا تمام الكلام في الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي رواية أخرى لزرارة، وعن عنوانها رواية دم الرعاف، رعاف الدم الذي يخرج من الأنف. الرواية الثانية وهي رواية أخرى لزرارة كما يلي. طيب الرواية هنا طويلة وفيها فقرات ست، هذه الفقرات الست محل الشاهد فيها الفقرتان الثالثة والسادسة، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه قبل أن ينتقل مباشرة للاستشهاد بهاتين الفقرتين تعرض لفقه الرواية أو لفقه فقرات الرواية عموما، فلذلك نقرأ هذه الفقرات ونعلق على كل واحدة واحدة منها إلى أن نصل إلى بيان الاستدلال بالفقرة الثالثة وبالفقرة السادسة. قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو غيره، يجوز الوجهان، هذه أو غيره أو غيره كأنها موجودة في بعض النسخ، أو غيره يعني شيء آخر، نجاسة أخرى غير الدم مثلا، أو غيره يعني دم آخر غير الرعاف. طيب إذن أصاب ثوبي دم رعاف، لكن الظاهر ماذا؟ دم رعاف أو غيره، بقرينة أو شيء من منية، لأنه يتحدث عن نجاستان أخرى. لكن مع ذلك حتى لو حملناها على غيره يمكن أن يكون المقصود منها دم آخر. المهم، طيب إذا أصاب ثوبي دم رعافا أو غيره أو شيء من منية فعلمت أثره، إذا حتى لا أضيع مكان وقوع النجاسة علمتها على الثوب إلى أن أصيب له الماء أو إلى أن أصيب له من الماء. هون حاطين بين قوسين أنه يوجد منه. طيب فأصبت، يعني فأصبت الماء وحضرت الصلاة أو وحضرت الصلاة، ظهر الأول وحضرت الصلاة يعني صار وقتها الصلاة، إذا وجدت الماء وحضرت الصلاة، إذا أنا حين حلول وقت الصلاة كنت قد أصبت الماء، كنت قد عثرت على ماء. لكن ماذا؟ ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت. إذن المورد هنا ليس مورد الشك، هذا مورد النسيان. من تيقن بالنجاسة وصلى بها ناسيا تطهيرها. طيب ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، أي بعد أن صليت، ظاهر بعد ذلك يعني بعد الفراغ من صلاتي، قال عليه السلام تعيد الصلاة وتغسله. أن يلاحظ في جواب الإمام عليه السلام يلاحظ المطابقة، مطابقة الجواب لحال السؤال، إن السؤال عن حكم الصلاة التي صليت وماذا أفعل بها، فقال تعيد الصلاة، أول ما بدأ به تعيد الصلاة. وتغسله أي إذا أردت أن تصلي به أو لصلواتك الآتي، فبدأ بالإعادة قبل التغسيل. فإذا واضح أن هذه الفقرة لا ربط لها بقاعدة الاستصحاب، لأن بحثها ليس بحث الشاك المسبوق باليقين أصلا، بل موردها مورد النسي. الفقرة الثانية، قلت فإني لم أكن رأيت موضعه، إذا أنا علمت بأن دمان أو منيان أو مشاكل ذلك أصاب الثوب، لكن ماذا؟ لم أكن قد رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، قد أصاب الثوب. فإذا هذا مورد العلم الإجمالي في حقيقة الأمر، علمت بأنه أصابه نجاسة، أين أصابته النجاسة؟ وليس مورد الشك ثم اليقين أو الشك المسبوق بيقين، فطلبته فلم أقدر عليه، بحثت عنه فحصته فلم أجد، فلما صليت وجدته. قال عليه السلام تغسله وتعيد الصلاة، هذا مورد علم الإجمال.
أطرف
واحد وعلمت بأنه
ثمرة
هذا شو؟
هلا إنه وين بالضبط مكان
يعني. مش فاهم
لانه
شوف
اصبر خليل،
مش عارف مش في قطع بنجاسة الثوب،
بس اصبر قليل. طيب فلما صليت فطلبته فلم اقدر عليه، هلا هون فطلبته فلم اقدر عليه، فلما صليت وجدته، فطلبته فلم اقدر عليه، يعني ماذا حصل بعد أن طلبته فلم أقدر عليه؟ هل زال علمي؟
لا.
أم أنه لم يزل العلم؟
العلم.
فلما صليت وجدته، مفروض المسألة كأنه أو ظاهر المسألة أنه لا يزال العلم باقيا. فإذا أنا عندما أقدمت على الصلاة على أي أساس أقدم؟ أقدمت على أساس أن احتمال الفحص معذرا، هو يسأل عن أن احتمال الفحص يكون معذرا في حالات العلم الإجمالي أو لا يكون معذرا، فالإمام عليه السلام قال حالات العلم الإجمالي يجب فيها احتياط، وبالتالي لم يكن من حقك أن تصلي في ثوب وأنت تعلم نجاسته. في هذه الحالة ماذا عليك أن تفعل؟ صلاتك التي أتيت بها ليست صلاة، تغسله وتعيد الصلاة. هلا هون ليش قدم تغسله على تعيد، بينما في الجواب الأول تعيد وتغسله؟ ممكن يكون تفنن في العبارة،
هذا المقطع هذا أثبت وجوب الموافقة القطعية. ليش ما بيستدلوا بهذا المثل، هذا المقطع على وجوب الموافقة القطعية؟ بظهر البحث اللي هو
هن متفقين على وجوب الموافقة القطعية عقلا. الكلام هون على أحسن التقدير إرشاد إلى وجوب الموافقة القطعية، يعني تطبيق من الإمام عليه السلام للحكم المعلوم في باب العلم الإجمالي.
عم يحكي أصول الإمام.
طيب
مولانا بس بالنسبة لهذا السؤال الثاني، ما هو ما صار عنده مثلا احتمال انه مثلا وصل له مي لحتى يشك بزوال يعني عندما لم يعثر؟
ما شك بالزوال،
قصدي عند تبعي اساس بده يقول انه شكر، يعني
ما قال انه شكر،
يعني ما انا وصل على
مين اللي قال انه شك؟ لحظه،
انا في
موضوع ولا انت
طلب فلم اقدر عليه قام راح صلى وكانه
وانا قال شكر. طيب
بس هو هم بده يقول فلما صليت وكانه ذهبوا الى الصلاه وكانه حكم انه في معذرين نوعا ما.
انا قلت احتمال الفحص نشأت من احتمال أن الفحص كان معذرا، لا من باب شكي في زوال النجاة. خلينا نقرأ مع كل فقرة السؤال تعليق المصنف عليه. الآن هذا بالنسبة للفقرة الأولى والفقرة الثانية. يقول ففي السؤال الأول، أنتوا دوروا علينا. الله أعلم. ففي السؤال الأول يعني مش مفروض نفكر فيها، هون كلام الإمام مش كلام صاحب الكفاية والميرزا النائين أولى بالتدقيق يعني. ففي السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة قوم. أعرب كلامنا فإننا قوما أو فإن قوم فصحاء. طيب فإذن ففي السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم من علم نجاسة ثوبه أو بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الأمر بعد الصلاة، وقد أفتى الإمام عليه السلام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسية، ويعني وجوب إعادة الصلاة وغسل الثوب.
المولانا بده يعيد بغير ثوب.
إذا غسلوا ليش بغير ثوب؟
افترض انه
لم وفي السؤال الثاني سأل عن من علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه فدخل بالصلاة. شوف باحتمال ان عدم التشخيص مسوغ للدخول في الصلاة،
مش زال
عنه. ما دام لم يصبها بالفحص وقوله فطلبته ولم اقدر عليه، أشوف يقول بدوا فيها احتمالان، طلبته فلم أقدر عليه يعني فزال علم الإجمال، أو لا طلبته فلم أقدر عليه فلم أجد فاحتملت أنه ما دمت لم أجده إذن فأستطيع أن أصلي. يقول قوله فطلبته ولم أقدر عليه يدل على ذلك، يعني يدل على أن العلم الإجمالي لا يزال باقيا، ولا يدل على أنه بعد عدم أنه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة.
بعدم التشخيص
لا يدل على أنه بعدم التشخيص، أنه حيث لم أشخص موضعه إذن لم يعد عندي علمه، لا العلم لا يزال موجودا
بعد التشخيص.
فإن عدم القدرة غيره، لا بعدم مش بعد، بعبارة عنكم بعد،
لا بعدم
بعدم لا يدل على أنه بعدم التشخيص زال، وهو ما شخص زال اعتقاده بالنجاسة. فإن عدم القدرة غير حصول التشخيص. يقول هكذا لو كان مراده أن يقول إنه زال علم الإجمالي ما كان يقول فطلبته فلم أقدر عليه، كان يقول مثلا فطلبته فعافى انكشف لي أنه ليس موجودا. فإن عدم القدرة وعلل بعدم القدرة، عدم القدرة غير حصول التشكيك في الاعتقاد السابق، كما أنه لا يستلزمه لأن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. وقد أفتى الإمام عليه السلام بلزوم الغسل والإعادة لوقوع الصلاة. نعم هون شهيد الصدر ملتفت إلى تقديم النجاسة على الغسل، قدم كما قدم الإمام عليه السلام في الجواب لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالا. اللي بيجيب لنا النكتة بيكون بطل.
أنا بقول لك يا مولانا
بعدين،
لا بعرف بس بقول لك شغله، هذا لأنه مضيعة النجاسة.
هلا عم تجاوبني هان
تغسلها حتى ما تضيع
منها. الفقرة الثالثة قلت طيب الفقرة الثالثة قلت فقرة الثالثة سنكتفي بقراءتها لأنها محل الشاهد، وبالتالي سوف يكون لنا وقفة مطولة معه. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك. هلأ ظننت في كلام الإمام عليه السلام هل تحمل على العين؟ هل تحمل على الشك في كلام زرارة؟ في كلام نعم في الرواية يعني بشكل عام في ذلك العصر المقصود يعني. فإذا فإن ظننت هل تحمل على المصطلح الأصولي للظن بحيث يراد منهم مطلق عدم العلم أو لا؟ قد تحمل على اليقين، واضح قد تحمل على اليقين كما في القرآن الكريم. سعمول هل تحمل على المصطلح الأصولي؟ هل عندنا قرينة على ذلك بالضرورة أو لا؟ طيب، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك بقرينة ولم أتيقن، إذن ليس المراد اليقين. ها؟ طيب، فإذن المورد مورد الظن، لذلك سؤالي متجه، مرادك من الظن مطلق عدم العلم كما هو المصطلح الأصولي مثلا أو أحد المصطلحات الأصولية أو لا خصوص الظن، وبالتالي حالة الحيرة والشك خارجتان، فلا بد حتى نعمم على مورد الشك، هي المفروض أنها فقرة الاستدلال، حتى نعمم على حالة الشك لابد مثلا من ضميمة قرينة أخرى، ولو هو الإجماع المركب وعدم القول بالفصل، أو ولو هو الضرورة الفقهية أو مشاكل ذلك. طيب، إذا فنظرت، ها محل الشاهد، فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه. هذه العبارة سوف نطرح فيها فرضيات أربعة أو أربع تفسيرات أربعة. ها؟ من أين تأتي هذه الفرضيات الأربع؟ غدا إن شاء الله نتحدث عنه. قال تغسله ولا تعيد الصلاة.
هون ما في أن استظهر القصد العام من عدم العلم؟
منها إذا ثبت أنه في اللغة والعرف يستعمل كذلك فنعم، وإلا مجرد الحمل على المصطلح الأصولي هذا لا دليل عليه، يكون من التحميل حينئذ ولا يكون من الاستظهار.
مش الأصول عمل عدم العلم؟
قلت إن ثبت في اللغة والعرف أنه يستعمل بمعنى عدم العلم. قلت ولما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شكك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. فقرة الثالثة إذن نؤجل الكلام فيها. الفقرة الرابعة، قلت فإني قد علمت أنه قد أصاب، إذن هذا مورد أيضا للعلم، عندي يقين ولم أدري أين هو فأغسله. إذن لم أدري أين هو حتى أذهب إلى غسله، سوف أغسله أو فأغسله؟
فأغسله
لا وجه لها والله العالم،
فأغسله يعني
لأنها ليست مشمولة للآن.
فأغسله هذه الفاء التي تنصب عن مضمرة بعد نفي أو
بعد نفي أو نهي. طيب، إذن ولم أدري أين هو فبسبب عدم درايتي أو فبسبب درايتي كان علي أن أغسله. على كل حال، قال عليه السلام تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارة. إذن هذه الفقرة الحديث فيها عن أي شيء؟ عن العلم الإجمالي أيضا. حديث فيها عن العلم الإجمالي، ولأنه لا يدري أو لم يدري أين هو الثوب، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يستطيع أن يتكل على الظن؟ أو لا يستطيع أن يتكل على الظن؟ يقول الإمام، كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول إن كنت تظن أنه أصابه من ناحية معينة بحيث لو غسلت تلك الناحية زال علمك، فإنك تستطيع أن تتكل على هذا الظن. بين هذه الفقرة والفقرة، أي فقرة؟ تاني أصلا، سهون المفروض أنه قبل الصلاة، المفروض المسألة أنه قبل الصلاة.
تفرق بين الصلاة وعدم الصلاة، يعني هون بالسؤال الأول تعرض لحكم الصلاة.
ممكن ها ممكن ها هونيك السؤال كان عن أن عن أن الفحص مع عدم الوجدان هل هو كاف للدخول في الصلاة أو ليس كافيا؟ يعني هون ليس السؤال عن ذلك.
بس مولانا هون كمان في تعرض لمسألة الاستصحاب.
لا، ما في تعرض هون.
حتى تكون على يقين من طهارتك.
الرابعة.
إيه بالرابعة. تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصاب حتى تكون على يقين.
لأنه لا يجوز لك الدخول في الصلاة إلا إن كنت على يقين من الطهارة، مش على يقين لاحق، حتى لابد من إحراز اليقين. المصنف يقول في السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب، ماذا نصنع؟ هل يجب الاحتياط أو لا؟ وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط، تغسل بمقدار يحصل لك العلم بطهارة الثوب. الفقرة الخامسة، قلت فهل علي إن شككت؟ نشوف في نفس سؤال زرارة، مرة سأل عن الظن، مرة سأل عن الشك، لذلك يتجه السؤال عن أنه ما المراد من الظن في كلامه، ما المراد من الشك في كلامه. فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ لا يوجد عندي علم في أنه أصابه. قال لا، يعني ليس عليك شيء أو ليس عليك أن تنظر فيه، وإن ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. يعني إذا أردت أن تذهب لا، يعني لا يجب عليك شيئا، لك أن لك، لكن يحسن الاحتياط. يقول وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك وأجيب بالعدم. الفقرة السادسة قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال عليه السلام تنقض الصلاة، هذه محل الاستشهاد أيضا. إذا رأيته في ثوبي وأنا في أثناء الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد. إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، يعني إذا كنت قد شككت ثم رأيته، إذا كان شكك مسبوقا به أو سابقا للصلاة، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليه، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. بقي الكلام في
ثم بنيت على الصلاة،
يعني أكملت الصلاة
وقف الصلاة بيجع بيكمل دغري،
قطعت الصلاة وغسلته، يعني سيأتي الكلام فيها مفصل. بنيت ما معناها بعد قطعت سوف يأتي، يوجد احتمالان سوف يأتي الكلام فيهما. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.